بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم، وساق بسنده أخذنا هذا الفصل ولا ما أخذناه؟ مطالعة أهل كتب الكتاب. ومن يسحق يسمى عالما أو فقيرا، هذا أخذناه. باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فقال: سر ربك. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فقال: سر ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كذا يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسأله عن شيء؟ فقال الله عز وجل جبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري. وسألك: أي البقاع شر؟ فقلت: لا أدري. فأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع لعن أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد. قال أبو عمر: حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحدود كفارة، وهو أثبت أصح إسنادا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. وساق بسنده أيضا عن عبادة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني هو يعلق على حديث: وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ولعل هذا كان قبل أن يخبر أن الحدود كفارات، فإن الحدود زواجر وجوابر، فإذا أقيم الحد على صاحبه كان كفارة له، كان الحد كفارة له، فالحدود كفارات. وأما من أصاب ما يستوجب حدا ثم ستره الله سبحانه وتعالى فهذا أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وأيضا ساق بسنده عن ابن سيرين قال لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير ولد آدم وأفضل الأنبياء وأعلمهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما لا يدريه لا أدري، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتجرأ أن يقول فيما لا يدريه بأنه يدري، وإنما كان يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسائل فانتظر فيها الوحي. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. أغلق الباب ده، أغلق الباب. فقال فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي من السماء، نزل عليه الوحي من السماء فبقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وأيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعلى ابن أمية وكان قد لبس جبة عليها طيب فيها طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. فهذا الرسول يسأل فيسكت حتى ينزل عليه الوحي من السماء، فهذا دليل على أن الإنسان فيما لا يعلمه لا يتكلم فيه، وإنما يفوض علم ما لا يعلمه إلى عالمه. وقد جاء عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن موسى عليه السلام سأله رجل من بني إسرائيل هل تعلم أحدا أعلم منك، هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال لا، أي لا أعلم. فعاتبه الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إليه، يعني لماذا لم يقل موسى عليه السلام الله أعلم وقطع في الجواب فقال لا. فأنزل الله سبحانه وتعالى فأوحى الله عز وجل إليه بلى عبدنا خضر، أي عبدنا خضر أعلم منك في أشياء، كما جاء في القصة بعد ذلك أن الخضر قال لموسى عليه السلام أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه. فعاتب موسى إذ لم يرد العلم إليه، عاتب موسى إذ لم يرد العلم إليه. فهؤلاء أنبياء الله ورسل الله يفوضون علم ما لا يعلمونه إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن بعدهم؟ فإذا سئل الإنسان في دين أو في أمر من الأمور فإذا لم يكن عنده علم وكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وفوض علم ذلك إلى الله عز وجل. وعلى هذا كان السلف. ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما أبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وذكر الحديث. وساق بسنده قال سئل الشعبي عن مسألة فقال هي زباء هلباء وبر ولا أحسنها، ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلت به، وإنما نحن في الغوق ولسنا في النوق. فقال له أصحابه قد استحيينا منك مما رأينا منك، فقال لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لما سكت ولم يقل فيها بشيء وذم أو هون من شأن نفسه، فقال له جلساؤه قد استحيينا منك مما رأينا منك، فقال لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الملائكة لم تستحي إذ أرجعت العلم إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانك لا علم لنا. فهؤلاء الملائكة أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فوضت الملائكة علم ما لم تعلم إلى الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، قال الله تعالى للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وساق بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وذكر مثل هذا عن أبي بكر ميمون ابن مهران وعامر الشعبي وابن أبي بليكة أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يقول أيضا فيما لا يعلمه إلا هذا، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني. ولهذا لما خفي على أبي بكر رضي الله عنه ميراث الجدة سأل أصحابه أيكم يعلم هذا، أيكم يعلم الميراث، وسأل الصحابة، سأل الصحابة. فهذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يتجرؤون على العلم، وإنما كانوا يفوضون علم ما لا يعلمونه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عالمه. ولم يكن الصحابي يستحي أن يسأل فيما لا يعلمه أن يسأل من يعلم. هذا عمر رضي الله عنه لما خفيت عليه سنة الاستئذان وأراد أن يستثبت من خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، استثبت من خبر أبي موسى وقال تأتي بمن يشهد لك، فذهب أبو موسى إلى الصحابة وقال حصل كذا وكذا، فقالوا والله لنبعثن معك أصغر القوم، وأرسلوا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. فكان الواحد على عظمته وعلى مكانته العظيمة لا يستحي أن يسأل عما لا يعلمه. ولهذا كان مجلس عمر رضي الله عنه القراء العلماء يستشير ويرجع ويأخذ آراءهم وأقوالهم وهم العلماء. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال لا أدري، فلما ولى الرجل قال نعم، قال عبد الله بن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به، ابن عمر سئل فقال لا أدري. بل من هو أجل من ابن عمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم قال وسأله عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أنا ولا أنت ندري علم الساعة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد الحديث قال وفي هذا أن من العلم ومن الدين أن يقول الإنسان فيما لا يعلمه لا أدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم. فجعل من الدين أن يقول لا أدري فيما لا يعلمه، هذا داخل في الدين. وقال ابن وهب: وسألت مالكا يحدث عن عبد الله بن يزيد ابن هرمز قال: إني لا أحب أن يكون من بقايا العلم بعده لا أدري ليأخذ به من بعده. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن ابن عمر مثل حديثه عن العمري عن نافع عن ابن عمر سواء. وساق بسندي عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال لا أدري، فقيل له ما منعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. وقد يكون الرجل عظيما في العلم وتخفى عليه المسألة الظاهرة الواضحة، وليس يوجد أحد جمع العلم كله، بل مهما يعظم العالم فإن ما يجهله أكثر بكثير مما يعلمه. فالناس يتفاوتون في العلم، وليس هناك من جمع العلم. والقول على الله عز وجل بلا علم من أخطر ما يكون، ولا يستحي الإنسان أن يقول لا أدري، لأنه إن قال أدري وهو لا يدري فقد أسقط نفسه من حيث يريد رفعتها. لماذا يستحي الإنسان أن يقول لا أدري؟ من أجل أن يرفع نفسه، من أجل أن يرفع نفسه حتى يظهر أمام الناس أنه يدري كل شيء. ولا يدري المسكين أنه يذبح نفسه الآن بسكين حاد، لأنه إن قال فيما لا يدريه أدري ويتكلم كثرت سقطاته، وقال بما لا علم له به ففضح عند الناس فانصرف الناس عنه. لكن إن قال لا أدري عظم ذلك في نفوس الناس. ولهذا ترجم للعلماء بلا أدري أعظم ربما مما ترجم لهم بأدري. فإن العالم إذا قال لا أدري وثقت فيه، لأنه إذا قال أدري فإنه قد قال باطلاع، لم يكن بتجرؤ ولم يكن باقتحام للعلم، وإنما إذا قال لا أدري عظم ذلك في نفسك. وقد قالها السلف وقالها الأنبياء، فلماذا يستحي الإنسان أن يقول لا أدري؟ لماذا؟ وهل يعيب الإنسان ألا يدري يا أخوان؟ إن كان الإنسان إن كان من شرط العالم أن يدري كل شيء، نعم، إذا نسأل ما يجلس ولا يدرس إلا إذا علم كل شيء، هل من شرط العالم أن يدري كل شيء؟ ليس هذا من شرط العالم، بل كثير من المسائل يقول فيها العلماء لا أدري. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين عن السلف أنهم كانوا يسألون المسألة فيحيل كل واحد منهم المسألة على أخيه حتى ربما عادت إلى الأول، ربما عادت إلى الشخص الأول. فليس من شرط العالم أن يعلم كل شيء، هذا غير موجود. فلماذا يستحي الإنسان أن يقول لا أدري؟ لماذا؟ ويقول الله أعلم، وقد قالها الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وثاق بسندي عن أيوب قال: تكاثروا على القاسم بن محمد يوما بمنى، فجعلوا يسألون. القاسم بن محمد هذا أحد الفقهاء السبعة، فلما تكثروا عليه يوم بمنى جعلوا يسألون فيقول لا أدري، ثم قال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتبناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. وكان شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى إذا سئل المسألة ولا يعلمها يقول: خل هذه مع الكومة، يعني مع الكومة التي لا أعلمها ولا أدري عنها، خلها مع الكومة، يعني مما لا أدري ولا أعلم. وساق بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم، إني أعلم. لأن الله يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم ويقول: ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد. يمدح، يمدح ماذا؟ فقيل له: وما ذاك، وما ذاك أبرد شيء على الكبد؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم، الله أعلم. فما أبرد هذه على الكبد، وما أثلج هذه للصدر، وما أرفع هذه لقدر العبد، وما أدل هذه على إخلاص العبد. وذكر الحسن بن علي الحلواني وساق بسند عن القاسم قال: يا أهل العراق، إن والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه، ولأن يعيش المرء جاهلا إلا أن يعلم ما افترض الله عليه خير له من يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. ولهذا انظروا يا إخواني من هيبة الصحابة، حديث أبي بكرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم عرفة، لما كان يوم النحر، قال للصحابة: أي يوم هذا؟ قال أبو بكر: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: وأي بلد هذا؟ وأي شهر هذا؟ وسأل سلة ثلاثة: أي يوم، أي بلد، أي شهر؟ كل ذلك وهم يقولون: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. رغم أن أحدا لا يختلف أن هذا اليوم هو يوم النحر، هذا الشهر هو شهر ذي الحجة، هذا البلد هو مكة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس ذي الحجة؟ أليس يوم النحر؟ أليس البلد الحرام؟ فيقولون: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. إذن كلمة الله أعلم، الله ورسوله أعلم، لا أدري، لا أعلم، هذه الكلمة كانت منهجا، وهي نصف العلم، نصف الطلب لا أدري. وهناك عبارات تكون عامة للسلف، كما قعد ابن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ووضع منهجا، وضع السلف منهجا، ألا وهو: سموا لنا رجالكم. مثل هذا المنهج أن يقول الإنسان فيما لا يعلمه: لا أعلم، لا أدري، لا أدري، لا أعلم. وكثيرا ما كنا نسمع هذا من شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. هذه تحتاج إلى بحث، ابحث يا فلان، ابحث يا علان، هذه تحتاج إلى تأمل، هذه تحتاج إلى كذا. ما أكثر ما كان يسأل الشيخ رحمه الله تعالى فيقول هذا الكلام. فهل نقص قدره أم نترجم له؟ ما أظن عالما قال هذا إلا ترجم له تلامذته بهذا، بأن شيخنا كان يقول كذا، بأن شيخنا كان يقول كذا. سبحان الله، يعني من طلب الشيء بغير حل عقب بضده، ومن أتى الأمر ببابه فتح له. وأتوا البيوت من أبوابها. فمن ادعى علما ليس عنده سقط. أنا الآن واحد يسألني أو سألوني الله عما بدا لكم، فأسأل فيما لا أعلمه، فأقول كذا وكذا وكذا، والناس يضرون أني أخرف وأنني أبتعد عن الصواب كثيرا. تجلس لي بقى في كم مسألة حينما تراني متجرئا في مسألة يمكن اثنين ثلاثة خلاص أحمل رحلي وأرحل، لأن مثل هذا ليس أمينا لا يؤخذ عنه العلم. إنما إذا قال الواحد لا أدري ألف مرة ترجم له بذلك، لأن العلم واسع وليس العلم سهلا ولا بسيطا. فمن القواعد العظيمة عند السلف والتي عظموا بها العلماء أن يقول الإنسان فيما لا يعلم ولا يدريه أن يقول لا أعلم، وليس من شرط العالم أن يعلم كل شيء. قال ابن وهب قال الحسن رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه. شوف القاسم كم نقل عنه، وابن عون أحد أئمة السنة ينقل عن القاسم فيقول أنا رجلا سأله عن شيء فقال لا أحسنه، فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه. الرجل يقول يعني أنا جاي لك من آخر الدنيا وأنت دللت عليك ولا أحد غير تقول لا أدري، يعني بعد طول عناء الله وتقول لا أدري. فقال الله أكبر الله أكبر. فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس الله أكبر أنبل منك اليوم. قال رجل شيخ من قريش قال للقاسم يا ابن أخي إلزمها. إلزم إيه؟ إلزم لا أدري. إلزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. الله أكبر. أجهل الناس بالعلم قاعدة، أجهل الناس بالعلم. كلما كان الإنسان كلما كان أجهل كلما كان أجهل كلما كان أجهل. ولهذا تجد أهل العلم لا تصدرون الفتوى إلا عند الحاجة، إنما تجد الجهال أنا المفسي أنا كذا سلوني أنا أعرف كل شيء أنا أعرف كل شيء. فهذا القاسم محمد أحد الفقهاء السبعة ومع ذلك يسأل عن هذا، فماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول هذا الكلام الطيب، قال يا ابن أخي لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي. هذا مثل الذي ذكروه عن شيخنا أيضا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل فسأله فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا أدري. فقال الرجل أنت ابن باز ولا تدري؟ أنت ابن باز ولا تدري؟ فقال ابن باز رحمه الله تعالى نعم نعم أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري. يعني ما علي أن تخبر الدنيا أن ابن باز ما يدري؟ أيوة أنا ابن باز ولا أدري. فإن من هو أجل من ابن باز قال لا أدري من العلماء، ومن أجل من العلماء قال لا أدري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة في السماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وساق بسنده عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له لا أراك فهمت ما سألتك عنه. يبدو أنك أنت ما فهمت السؤال. قال بلى لا بلى فهمت. قال فلما لا تجيبني؟ قال لا أعلم. يعني يستكثر السائل أن يكون أيوب لا يدري فيقول يبدو أنك ما فهمت السؤال، أعيد السؤال عليك مرة ثانية. قال لا لا أنا أعلم السؤال ولكن لا أعلم. لا أعلم الجواب. الله أكبر الله أكبر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته ويضع فضله، فإن الله عز وجل ما يضع فضله إلا في من يستحق. ساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرتي 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسل. هذا الرجل أتى من كم؟ من مدة 6 أشهر، وأهل البلد حملوه مسألة يسأل عنها الإمام مالكا رحمه الله تعالى. فسأل الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال: فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ يعني أنا جاي على يقين أنك أنت إيه؟ هرجع بقى مش بمسألة، بمجلد، فأي شيء أقول لبلدتي؟ قال: نقول لهم، تقول لهم: قال مالك لا أحسن، قال مالك لا أحسن. الله أكبر الله أكبر. وذكر ابن وهب في كتاب المجالس قال: سمعت مالكا يقول: ينبغي للعالم أن يألف، ينبغي العالم إيه؟ أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير. يبقى ينبغي العالم أن يألف، أن يألف، أن يألف لا أدري، فإنه إن لزم لا أدري عسى الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وقال في موضع آخر: لأن لا أدري تواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. وقال في موضع آخر: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. لو كتبنا عن مالك لا أدري، لا أدري، لملأنا الألواح، يعني كثرة. قال ابن وهب: وسمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد: لأن يعيش المرء جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال: هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد خصه الله تعالى بما خصه من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب: وحدثني مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي. وهذا يا إخواني ليس تواضعا، أن يقول الإنسان يعني لا أدري لا أدري، هذا ليس من باب التواضع، هذا واجب عليه فيما لا يعلم أن يقول لا أدري. أن يقول لا أدري فيما لا يعلمه، وليس هذا باب التواضع، لأن القول على الله بلا علم حرام، حرام. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه رحمه الله عن مالك بعض هذا، وفي روايته هذه: الملائكة قد قالت لا علم لنا، لا علم لنا. وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك: كان ابن عباس يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. يا أخواني بارك الله فيكم، هذه كلمات لابد نتعلم منها يا أخوان، هذه كلمات لابد نتعلم منها. رحم الله السلف جزاهم الله عنا خير الجزاء، لولاهم لكنا كالبهائم، فإن كل المعاني قد أتى عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. والإنسان طالب علم، وهو طالب علم لابد أن يمر على نفسه كل هذا، وأن يبني نفسه بهذه الكلمات. ما ينبغي أن تقول هذا على وجه البركة، بركة تدرس، ولا تفعل هذا ولا تقول هذا على وجه البركة مهما كان. شوف، لو اجتمع أهل البلدة وقالوا جئناك يا أعلم أهل الأرض، جئناك يا كذا، جئناك يا كذا، جئناك يا كذا، ثم يسألونك عن مسألة ولا تدري، اوعى، إياك أن تتورط فتقول لقد اجتمعتم إلي وأنا أستحي أقول لا أدري، فالمسألة كيت وكيت وكيت وكيت. قل لا أدري، والله سينقل عنك كل أحد. فاحذر أن تقول أدري، واحذر أن تتكلم في مسألة لم تسبق إليها، واحذر أن تفتح على المسلمين بابا من الشر تكون أنت أول من فتحه. احذر هذا، احذر هذا، ورب نفسك على هذا. لا تكون صاحب شذوذات تكون أنت الشاذ الذي تأتي الشوارد منك، ولكن دائما دائما تأوي إلى ركن شديد. ما عليه السلف الصالح، احذر أن لا يكون لك في أي مسألة إمام. هذا إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى لما اجتمع الناس إليه وقالوا وسألوه عن مسألة هل الاسم والمسمى أو غيره، كانت المسألة في بدايتها الاسم والمسمى، تلك المسألة التي ذكرها الجهمية حينما قالوا بأن الاسم غير المسمى، لأنهم يرون أن اسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وكانت في أول أمرها. فأراد الناس أن يعرفوا من إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة، فوعد الناس يوما، واجتمع الناس إليه في هذا اليوم وجاءوا ليتعلموا هذه المسألة من إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى. فإذا بإبراهيم الحربي يقول لهم نظرت في كلام من تقدمني فلم أجد أحدا تكلم في هذا، وإني أعتذر عن الكلام في هذه المسألة. وانصرف الناس وما كلمهم في شيء. فلاحقه رجل بعد ذلك وقال يا إمام أنا أريد أن أعرف الكلام فيها. فقال يا هذا أعرفت كل شيء؟ عرفت كل شيء في الدين؟ قال لا، ما أجهله كثير في الدين، ما عرفت كل شيء. قال اجعل هذه من التي لا تعرف، يعني أنت تجهل ألف مسألة يبقى ألف واحد، مش لازم المسألة تتعلمه يبقى ألف واحد. لهذا احذر، احذر أن تكون شاذا. انظر إلى من سبقك، هل عندهم هذا الكلام أم لا؟ فلا تتجرأ في هذا الباب، ينبغي أن نتمرن على هذا يا أخوان، نتمرن. وهذا كما قلنا من باب الوجوب، يعني أول آداب الطلب التي ينبغي أن يتمرن عليها طالب العلم بعد الإخلاص وطلب العلم على طريقة السلف، رقم ثلاثة على طول، يعني الأول الإخلاص، اثنين أن تطلب العلم على طريقة السلف، ثلاثة أن تقول فيما لا تعلمه لا أدري. ثلاثة، ما ينفعش أربعة، لا يصح أن تكون هذه رقم أربعة، رقم ثلاثة بعد الإخلاص الذي هو شرط في كل العبادات، هذا شرط عام في كل العبادات، لأن العلم عبادة، هذا شرط عام في كل العبادات. يعني تستطيع أن تقول بأن الشرط العام في كل العبادات الإخلاص والمتابعة ومن ذلك العلم، يبقى لا أدري وإن كانت رقم ثلاثة إلا أنها رقم واحد فيما يتعين عليك في خصوص مسألتك وطلب العلم. يبقى الإخلاص الطلب على طريقة السلف، قولة لا أدري رقم ثلاثة وهي رقم واحد في خصوص الطلب، أن تمر نفسك في على قولة لا أدري فيما لا تعلم ولا تدري، أن تقول لا أدري. حينئذ يفتح الله سبحانه وتعالى عليك، فإن العبد إذا تواضع لله سبحانه وتعالى رفع الله عز وجل. قال أبو داود وساق بسندي عن مالك عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وساق بسنده عن مالك قال سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتل. يبقى لما يقول مالك يا أخواني لا أدري فقد تلقاها، فإن لا أدري متلقات بالإسناد. حدثني فلان أنه لا يدري، وحدثني فلان أنه لا يدري، وحدثني فلان أنه لا يدري، رأيت فلان يقول لا أدري، قال رأيت فلان يقول لا أدري، قال رأيت فلان يقول لا أدري. فكما أن أهل العلم يتناقلون العلم بالإسناد فإنهم يتناقلون لا أدري كذلك. فلئن عجبت من مالك حين تكثر كلمات لا أدري فإن مالكا قد تربى على مائدة لا أدري. ولهذا إخواني العلم إذا أخذ عن أهله حصل نفع بهذا، لأنك تحكي عن شيخك إيه؟ ما لا يكون في الكتب، تحكي عن شيخي تقول هذا شيخي يقول كذا، هذا شيخي يسأل عن كذا، هذا شيخي فعل كذا، هذا شيخي رأى كذا. فهذه أشياء إنما تؤتى بالإيه؟ بالتربية، إنما تؤتى بالتربية. وقد لا يكون له سند، كما الإنسان يأخذ عن أبيه أشياء كثيرة، ولئن سألت أباك عن سندها إذا هي تربية تلقاها ولكن لا إسناد عنده، ما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا هذه المسألة لها سند ضعيف أو صحيح، وإنما سندها التلقي، سندها ماذا؟ التلقي. زي علم التجويد كده، فإن أول قاعدة من قواعد قراءة القرآن أن تقرأ على شيخ متقن. لماذا؟ لأنك لو قرأت في الكتب في علم التجويد وقلت هنا إخفاء وهنا إضغام وهنا مد وهنا كذا وهذه ست حركات وهذه كذا والإقلاب كذا، فإنك لا يمكن مع قراءتك هذه أن تطبق تطبيقا صحيحا، إلا أن ترى شيخك وهو يقرأ أمامك فيعرفك كيف تقرأ هذه، الإخفاء، الإضغام، الإقلاب، القلقلة، تأخذها عمليا، تنظر إلى شفتي شيخك وتسمع شيخك بأذنيك. ولهذا إذا تلقيت العلم مشافهة كان هذا أمكن، وكان هذا أكثر إتقانا في هذا الباب من أن تتلقاه من الكتب. وهذه كلمة اتفق عليها العلماء قاطبة، أن العلم إنما يشافه به طالب العلم، طالب العلم شاف بهذا العلم ثم ينقله إلى من بعده ثم ينقله إلى من بعده وهكذا. ولهذا أخواني العلم في كتب السلف وإيه حدث. الآن إحنا ماذا نقرأ؟ ماذا قال أبو داود؟ وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا عن مالك عن يحيى بن سعيد قال ابن عباس. هذا هو العلم مشافه. وساق بسنده عن الشافعي قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. يا شيخ نعم، مات رجل عن زوجة وبنت وعم. أي نعم، الزوجة لها الربع والبنت لها الثلث والعم له النصف. يقول هذا بدلا من أن يقول لا أدري، فقد يمشي الواحد ويستحي أن يقول للشيخ أنت أخطأت، وهو يظن أن هذا الرجل خلاص أخذ الجواب عنه، وإنما سقط هذا العالم من نظره، إنما سقط هذا العالم من نظره. لا يمكن يكون نصيب البنت أبدا في الشريعة قط الثلث فرضا، مستحيل. هذا الرجل، هذا الشيخ معناه أنه ما قرأ في علم المواريث قط. وحينئذ يترك، ولو كان بحرا في التفسير أو كان بحرا في الفقه سوف يترك علمه كله، سوف يترك علمه إيه كله، فقد أصيبت مقاتله. نعم. وذكر أبو داود عن أبي الصرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال كان يقال إذا لم يألف العالم لا أدري، فذكر معناه يعني أصيبت مقاتله. وعن إساق بسندي عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا. يعني كم سنة؟ 3 سنوات تقريبا. حدش بيشير بتقسيط، دايما 36 شهر دي معروفة، اللي بيشتروا بالتقسيط دايما عندهم 3 سنين، 3 سنين يعني 36 شهر، 36 شهر. فصاحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري، ثم التفت إلي فيقول تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. يعني هؤلاء الذين يريدون أن نقول في كل مسألة ندري 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 ونحن لا ندري، هؤلاء يريدون منا ماذا؟ أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. قال أبو داود: قول الرجل فيما لا أعلم، لا أعلم نصف العلم، فإن جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مزر بأهل العلم، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عن العلماء، كذاك ما زالت تقول الحكماء. وقال غيره: إذا ما قتلت الأمر علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله. وساق بسنده عن أبي الذيال قال: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. فإن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. قال أحمد بن زهير: سمعت الحوطي يقول: عثمان بن كثير بن دينار ريحانة الشام عندنا. عثمان بن كثير بن دينار هذا يروى عن أبي الذيال عندي، قال تعلم لا أدري، فيقول أحمد بن زهير: سمعت الحوطي يقول عثمان ابن كثير ابن دينار ريحانة الشام عندنا. وساق بسنده عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن من يفتي بكل ما يستفتونه لمجنون. قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم ابن عتيبة فقال: لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. شوف السلف تعظيمهم للعلم يا أخواني، تعظيم العلم. إحنا عدم إدراك للعلم وقيمة العلم جعلنا ممكن نقرأ كتبا وأسفارا ولا ننتفع بها ولا نستفيد من كثرة ما يورد علينا ومن قلة المقتدي بهذا العلم. أما السلف الصالح رحمه الله تعالى كان يعظمون العبارة، يعظمون الكلمة، ولهذا تتناقل، ومن الذي ينقلها؟ عالم كبير تراه يفرح بشيء أنت قد لا تأبه له، أنت قد لا تأبه له فيفرح بذلك، مثل الذي قاله عبد الله بن المبارك لما قال الفضيل بن عياض لما قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإيه؟ للسلطان. فقال: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بي العبادة والبلاد، وإن كانت لغيري وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي. تعال أنت اليوم تقول مثلا 100 حديث وأثر في هذا، في طاعة ولي الأمر وفي الدعاء له وفي عدم الخروج عليه وفي النصح له، وتفصل تفصيلات أكثر من 100 حديث وأثر تقولها، فمن القائل ويقبل بين عينيك ويقول والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي؟ ولا عادي، بل أنت مفتون، بل أنت مضحوك عليك، بل أنت لست بفقيه للواقع، بل أنت بل أنت بل أنت. ساق بسندي عن ابن عيينة قال: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. لأن الإنسان فيما لا يعلمه جريء، جريء الإنسان فيما لا يعلمه جريء عليه، أما إذا علم خلاص. نعم. وقد أفردنا بابا في تدافع الفتية وذم من سار إليها، يأتي بموضعه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: باب اجتهاد الرأي على الأصول عدم عند النصوص في حين نزول النازلة. اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، يعني إذا لم يكن نص في المسألة فكيف يفتي المفتي؟ في ذلك الحديث المشهور في معاذ قال كيف تقضي، وهذا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح في أنه يفتي بكتاب الله، فإذا لم يكن في سنة رسول الله فإذا لم يكن قال أجتهد رأيي ولا آلوا. هذا حديث كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، فهذه أصول الفتوى. نعم. قال وثق بسنده عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب له إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما اجتمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به. قال أبو عمر هكذا روي عن داود هذا الحديث، هكذا روي عن داود هذا الحديث ألفاظه مخالفة. مفيش حد معه النسخة اللي هي معانا ألفاظ مخالفة المراوي ثقات الحفاظ، وفيه رد على من قال إن كل نازلة تنزل بالناس ففي كتاب الله عز وجل لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. طبعا هذا على أحد التفسيرين ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما يراد باللوح المحفوظ وإما يراد بالقرآن، وهو إلى اللوح المحفوظ أقرب. نعم. وقال سبحانه وتبيانا لكل شيء، أي القرآن كتبيان لكل شيء، إما على وجه الإجمالي وإما على وجه التفصيل. وثق بسنده عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. وثق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد قال أكثر الناس يوما على عبد الله يسألون فقال أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد رأيه ولا يقولن إني أرى وأخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. قال أبو عمر هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل، وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبره. هذه خلاصة مهمة جدا، ليس عندك نص واضح نص من كتاب الله ولا نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع؟ تجتهد، تلجأ إلى القياس، والقياس أن تلحق فرعا بأصل، فرعا لم يرد به نص بأصل ورد به نص، لكن هذا ليس أمرا سهلا، لابد أن تنظر إلى العلة ومسالكها ليتطابق الفرع عندك بالأصل في الحكم، فلا بد في كل مسألة تفتي فيها أن تنظر إلى أصلها الذي أفتيت بناء عليه، وإلا كنت قائلا عليه سبحانه وتعالى بلا علم. ولهذا ضاقت السبل أمام أهل الظاهر لما أنكروا القياس، ضاقت عليهم الأمور لأن هذا مسائله كثيرة، فليست كل مسألة ورد فيها نص، فماذا يصنع العالم فيما لا يرد به نص؟ لابد أن يلحق هذه المسألة بما ورد فيها النص. طب وما ورد فيه النص كيف تلحق به هذا الفرع؟ لابد من النظر في العلل، ولابد أن تعلم أن هذه أن هذا الفرع يتطابق مع هذا الأصل في العلة حتى تعطي الحكم واحدا. وهذا إنما يكون العلماء ليس لأي أحد. قال أبو عمر هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم. ولهذا قول كثير من الناس يتجرأ ثم يقول يا أخي أنا اجتهدت يا أخي، فإن كنت أصبت فلي أجران وإن كنت أخطأت فلي أجر. نحن نقول له إن أصبت فأنت آثم وإن أخطأت فأنت آثم. يقول كيف؟ ما قال النبي هذا؟ أنت الآن تخترع قواعد من عندك. النبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وأنت تقول إذا اجتهدت أنا فأنا آثم، إن أصبت وأنا آثم من أخطاء. أقول نعم، ولست في ذلك مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم أي العالم أي القاضي، ولا يكون الواحد مجتهدا إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد وكانت عنده آلات الاجتهاد، وأنت لست كذلك. المجتهد الذي بلغ آلات الاجتهاد إذا اجتهد وقال فإنه قد ولج الأمر من بابه واتبع مسالك العلماء. أما أنت لست مجتهدا، لست بالعالم، يبقى تجرأت أنت الآن، فأنت آثم ولو أصبت، لأنك لا تدري عن الإصابة شيئا، فإنما أنت قلت من غير علم، فإن أصبت فأنت لم تقصد الإصابة. ولهذا فيك قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك بعلم، وفيك قول الله سبحانه وتعالى وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وليس فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا في العلماء، هذا في أهل الاجتهاد، ولست أنت من أهل الاجتهاد ولا من العلماء. يبقى ليس كل مجتهد سوف يؤجر في اجتهاد الأجرين إن أصاب والأجر إن أخطأ. هذا ماذا يا إخوان؟ زي الطبيب، الطبيب إذا أجرى عملية جراحية لأحد فمات بين يديه فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه من أهل الصنعة، وهذا قضاء الله عز وجل وقدره، إلا إذا فر تفريطا بينا واضحا، لكن إذا أجرى العملية الجراحية، إذا أجراها ثم حصلت وفاة لرجل أو كذا، فإنه إيه؟ فإنه لا يضمن. الذي يقوم بمباشرة الحد على صاحب الحد، الرجل الذي يقطع يد السارق، لو قطع يد السارق هذا الرجل المكلف من قبل السلطان، فقطع يد السارق فسارت الجناية فمات، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه من أهل الدراية. المعلم في المدرسة إن عاقب الطالب عقابا عاديا جرى به عرف المؤدبين والمعلمين، يعني بيضرب الواد كده بعصية صغيرة كده، واخد بالك، يضربه على الكتف، يضربه على كذا، فالولد هاب المدرس، رجع بظهره، وقع على الأرض مات. فإن المدرس لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا المعلم لم يتعدى، إنما فعل ما جرت به العادة من المعلمين والمؤدبين. اعكس بقى، رجل تعدى على رجل فقطع يده، فلما قطع يده صارت الجناية فقتل مات، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا يقتل. ليه؟ ما الفرق بين الرجل الذي أقام الحد فقطع يد الرجل فصارت الجناية فمات وقلنا لا يضمن، وبين الرجل الثاني الذي قلنا إنه لا يضمن، هذا قطع اليد وهذا قطع اليد وهذا ضمن وهذا لم يضمن، ما علة التفريق؟ عبد الغني، هذا مأذون له ولا يؤذن له إلا لأنه من أهل الاختصاص، وهذا غير مأذون له، وهذا غير مأذون له. طيب الطبيب الحاذق لما فعل ذلك لم يضمن، فلو جاء واحد يتمرس الطب كده، يعني الحج محمد المجبراتي والحج محمد المشرطاتي والحج ابراهيم مش عارف بيدي مش عارف حبوب مش عارف ايه، زي ما انت عارفين في بعض الناس يجتهد في مسألة الطب، واخد بالك، يبقى الدكتور معروف ده ينكسر مش عارف ايه صلوا ايه وده وهكذا، فهذا ترتب على فعله جناية، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. من الذي قال لك تمارس الطب؟ من الذي قال لك؟ او واحد في صيدلية جايب موظف ب300 جنيه وموقفه راجل معاه دبلوم تجارة ولا بتاع، فقال واحد قال له يا دكتور، قال له ايوه يا ابني، ما هو اي واحد يقف في الصيدلية دكتور بقى، يا دكتور نعم والله انا عندي حتة كده في جنبي توجعني، فشوف لأي حبيتين كده، فراح مديله حبيتين وقف له الكلية الكولة بتاعته، واخد بالك، او اداله حبيتين زودوا السيولة شوية حصل له نزيف مات، او اداله حبيتين وقف له دماغه، اي حاجة من ايه من دول، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ليه؟ لانه ليس من اهل الاختصاص، ليس من اهل الاختصاص، يبقى الدكتور ما يضمن، واما اذا ولج الباب غير اهل الاختصاص يضمن، كذلك العالم. كل هذه امثلة لنؤكد ان قول النبي اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، هذا في الحاكم، هذا في القاضي، هذا في العالم. المراد بالحاكم هنا هو القاضي، هو العالم المفتي، فأصاب فله أجران لأنه من أهل الإيه؟ الاجتهاد. أما أنت آثم على كل الأحوال لأنك لست بالغا رتبة الاجتهاد، ولهذا كثير من الذين يتكلمون بغير علم إنما يلجؤون إلى هذه القاعدة تبريرا لأنفسهم أمام الناس، يا أخي اجتهدنا، يا أخي اجتهدنا فأخطأنا، يا أخي وابن حزم يقول وابن رجب يقول وابن تيمية يقول، أيوة نعم كل دول بيقولوا، وأضعاف هؤلاء قالوا لك ليس فيك أنت، ليس فيك أنت، إنما قالوا في العلماء، قالوا إذا اجتهد العالم إذا اجتهد كذا، فيأتي بكل كلام الأصوليين في باب الاجتهاد ويسقطه على نفسه، كما يأتي بكل كلام العلماء في إعذار أهل السنة إذا زلت أقدمهم في مسألة لينزله على نفسه وهو صاحب هوى. فالقضية هنا الكلام صحيح، الكلام موجود، لكن ينزل على من هذا الكلام؟ والذين يطعنون في العلماء ويسبون العلماء لمجرد خطأ يخطئه الواحد، أو كلما أخطأ واحد خطأ خرج من السنة، هذا ابن النووي يقول وهذا الذهبي يقول، أي حاسب حاسب، هذا الذهبي يقول في من؟ هذا الذهبي يقول في من؟ لو أن كل واحد أخطأ خطأ كذا، هذا في أهل السنة، لكن ابن الذهبي يقول هذا في عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، ولا في الجامع بن صفوان، ولا في الأشعري، ولا في الصوفي، ولا في الشيعي، لو أن كل أحد ما بيقوله، لو أن كل أحد، لو أن كل إمام، هذا الإمام من أئمة السنة وليس كل أحد، يبقى هؤلاء ينصبون أنفسهم أئمة ثم يستجلبون الأقوال التي تكون في الأئمة الكبار فينزلونها على من؟ ولذلك الأخ يقول لك يا أخي أيوة بس ماشي، يعني مش كل واحد أخطأ خطأ أو كذا، فإنه يا أخي كل يؤخذ من قوله ويرد، والأئمة قالوا بأن الواحد إذا أخطأ الخطأ يعني باجتهاد منه وزلت قدمه في ذلك فإنه يغفر له، أيوة نعم صحيح صحيح هذا، لكن هذا في الأئمة، هذا في الذين يتبعون مسالك العلماء، إذا اتبع مسالك العلماء
وهو من علماء السنة ومن مشايخ السنة، ثم أخطأ في المسألة، هذا الذي يقال فيه ذلك. أما الذي يتجرأ، أما الذي لا يسلك مسالك العلماء، يعني أنا الآن مثلا واحد من العلماء سئل عن مسألة في الاعتقاد، يبقى هيفعل إيه؟ يرجع إلى كتب الاعتقاد، لأنها مظنة هذه المسألة، رجع إلى كتب الاعتقاد وبحث في كتب الاعتقاد، ثم قال بأن المسألة كيت وكيت وكيت، وجدت السلف يقولون كذا وكذا. هذا ولو أخطأ فإنه يغفر له خطأه. أما واحد يتكلم في مسألة من مسائل الاعتقاد ومن أصول أهل السنة والجماعة دون أن يرجع إلى كتاب سلفي، وتقول له ارجع الكتاب، فلا يرجع إلى الكتاب، فهذا الرجل يقال فيه اجتهد فزلت قدمه، فيغفر له. اجتهد فيه؟ أين مسالك الاجتهاد وأين أدوات الاجتهاد؟ فهذا باب وهذا باب آخر. يبقى إذن إذا سئلت عن مسألة لن تجدها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يبقى تلجأ إلى الاجتهاد. وأولى مسائل الاجتهاد هنا أن تلجأ إلى القياس المعتبر، ولهذا يقول ابن عبد البر: وأنه لا يجتهد إلا عالم بها. عالم بإيه؟ عالم بأصول الاجتهاد. ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل. وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا، فتدبر. إياك أن تقول الله يقول بالمعنى من عندك، تقول الله عز وجل أعذر فلان، أو الله سبحانه وتعالى زكى كذا، والله ذم كذا، دون أن يكون لك نص من كتاب الله. ساق بسنده عن الشعبي قال: لما بعث عمر رضي الله عنه شريحا على قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فابتغي فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك. وقال عبد الله بن مسعود: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي، يعني يسكت ولا يقول قولا. وهذا أوضح بيانا فيما ذكرناه لقوله: فإن لم يحسن، ومن لا علم له بالأصول فمعلوم أنه لا يحسن. معلوم أنه لا يحسن. ساق بسنده عن عبيد الله بن أبي زيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه. نعم، هذا الباب كله مبني على هذا أنه يرجع إلى الأصول. مسروق رحمه الله تعالى قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لنا لك رأينا. يعني هذا وقع؟ قال: لا، لم يقع. قال: طيب اترك المسألة، اترك المسألة إلى أن يقع، إن وقع اجتهدنا لك رأينا، اجتهدنا لك رأينا، فتكون المسألة إذا وقعت نجتهد، أما إذا ما وقعت عافينا من هذه المسألة طالما ما وقعت. ساق بسند عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع: أفي كتاب الله الثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أقول برأيي وتقول برأيك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما زي مسألة ميراث الجد مع الأخوة، هل الأخوة يرثون مع الجد أم لا؟ يجتهد الصحابة في هذه المسألة، لأنه ليس يوجد لها نص من كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتهد الصحابة في ذلك. فمن قائل يرث، لأن الجد غير الأب وقد اختلفوا في صفة ميراثه، ومن قائل لا يرث لأن الجد بمنزلة الأب. فمن أنزله منزلة الأب يقول لا يرث الإخوة معه، لأن الإخوة لا يرثون مع الأب. ومن جعله غير الأب، لأن الأب ورد به النص أما الجد ما ورد به النص، فمن جعله غير الأب فإنه يورثه. ثم إنهم اختلفوا في صفة الميراث، وذلك لأنه ليس هناك نص في المسألة، فمثل هذا الصحابة يجتهدون فيه. طيب، حينما يجتهد الصحابة رضوان الله عليه في المسألة على نحو من هذا، هل لي أن أقول المسألة ليست في الكتاب ولا في السنة فأجتهد كما اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم فأخترع قولا جديدا لم يكن عليه الصحابة، أم يكون اجتهادي فيما ورد عن الصحابة؟ فيما ورد ولا أخرج عن اجتهاده، فإن الحق لا يخرج عن أقواله، وتبقى المسألة. لا يمكن نجمع عن المسألة، لا يمكن نجمع فنقول أن الإخوة يرثون مع الجد أو لا يرثون مع الجد، ولكن تبقى المسألة محل نظر واجتهاد. يفتي العالم بما يفتي العالم بما يظهر له، بما يظهر له من كلام أهل العلم، ولا نخرج عن كلام أهل العلم ولا عن خلاف الصحابة إذا اختلفوا في المسألة. وعن ابن عمر أنه سئل رضي الله عنه عن شيء فعله، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو شيء رأيته؟ قال بل شيء رأيته. وعن أبي هريرة أنه كان إذا قيل في شيء برأيه، إذا قال في شيء برأيه قال هذا من كيسي، يعني هذا ليس فيه نص، هذا من جيبي يعني من مخباتي من كيسي، هذا من عندي. وعن ابن مسعود أنه قال في غير ما مسألة أقول فيها برأيي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني الصحابة هنا ما تجرؤوا، يعني أقول برأيي إذا لم يكن نص فيجتهد. هذا رأي محتمل بقى كلامه أن يكون صوابا وأن يكون خطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قواد المسلمين لما كان يرسل يقول إيه، أنزلوك على حكم فأنزلهم على حكمك، ما لأنك إن إيه خير أن تخطأ في حكم له، هذا في المسائل الاجتهادية ليس في المسائل طبعا منصوص عليها. وإلا إذا طالبوني بشيء في كتاب الله وفي سنة رسول الله فإننا أقول بموجب الكتاب والسنة، لكن معنى أنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله يعني إيه؟ يعني في المسألة الاجتهادية فقل هذا حكمي، هذا قولي، هذا رأيي، ولا تقل هذا حكم الله، لأنك قد تخطئ في هذا. المسألة اجتهادية فقد تخطئ في هذا، لا، لأن تخطئ في قولك أنت وهو قول منسوب إليك خير من أن تنسب القول إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء كان يتحرى أن يقول هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، إنما يقول هذا حلال وهذا حرام في المسائل التي ورد بها النص، الزنا حرام، الربا حرام، كذا حرام، لكن في المسائل التي هي محل اجتهاد كان بعضهم يقول أكره ذلك، أكره، لا أرى ذلك، ولا يقول هذا حلال وهذا حرام. ليه؟ هذا حلال وهذا حرام يبقى فيه الجزم بذلك، وهذا إنما يكون من الكتاب ومن السنة. وعن أبي الدرداء أنه كان يقول إياكم وفراسة العلماء، احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار، فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم. وقد روي مرفوعا إياكم وفراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله. وعن وثاق بسندي عن سيد مسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة، قال اجمعوا لي العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. ساق بسنده عن الأوزعي قال سمعت الزهري يقول نعم وزير العلم الرأي الحسن. الرأي الحسن طبعا الذي يقوم عليه الأصول. قال علي رضي الله عنه ساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال اجتمع رأي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن فقلت له إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. عن محمد عن عبيدة قال قال علي اجتمع رأي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن يعني أن أحكم برق أم الولد ولا تعتق. فقلت له إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال تمام محتمل يكون رأي علي وحده بعد اجتهاده أصوب من رأيه مع عمر. نقول هذا إذا كان نص، إذا ظهر نص فقد يكون الحق مع الواحد ولا يكون مع الخلفاء الأربعة، وارد هذا. لكن إذا كانت المسألة اجتهادية اجتهادا محضا فحينئذ الرجوع إلى ما كان عليه الفقهاء الأربعة الخلفاء الأربعة، هذا أصوب عندي من أن أجتهد أنا رأيي في المسألة أو أن أذهب إلى قول من دونهم، طالما أن المسألة محل إيه؟ محل نظر واجتهاد، فاجتهادهم أولى من اجتهادي. قال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي من بني سعد بن بكر وكان من صالح عمال عمر ابن عبد العزيز على اليمن، وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء فكتب إليه عمر لعمري ما أنا بالنشيط على الفتية ما وجدت منها بدا وما جعلتك إلا لتكفيني وقد حملتك ذلك فاقض فيه برأيك. قال عبد الله بن مسعود ما رأى المسلمون المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. طبعا المؤمنون اللي هو أهل الإيه؟ أهل العلم وأهل الاجتهاد، فما رآه المؤمنون وأجمعوا عليه فهو حسن، هذا في المجمع عليه. ساق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال الحسن أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن لا والله ما كل ما نفتي به الناس سمعناه، ولكن رأينا لهم رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. يعني اجتهاد العلماء للناس خير من أن يعمل الناس بإيه؟ بآرائه، لأن العلماء إنما يجتهدون بأصول. وساق بسنده عن حماد قال ما رأيت أحضر قياسا من إبراهيم. قال الشافعي رحمه الله اسمع هذا الكلام بارك الله فيك لتعلم أن المسألة في الاجتهاد ليست سهلة. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يقيس إلا من جمع آلات القياس، لا يقيس لا يجتهد برأيه وينظر رأيه في المسائل على وفق الأصول إلا من جمع آلات القياس وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف، إذا لابد أن يعرف قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا. كل هذا يعني كل هذا حتى يتكلم الإنسان في المسألة؟ نعم. ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها. يا الله، يبقى قول بقى جماعة التبليغ كل ما تقول له يا أخي روح تعلم قبل الدعوة، يقول لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وكأن يعني بلغوا عني ولو آية. إذن للإنسان الجاهل أن يبلغ ما يريد. هو بينظر إلى الآية يعني يبلغ عنه ولو آية، فأنا أبلغ الآية. طيب هذه الآية ما هي بقى؟ ما هي الآية؟ الآية الناسخة أو الآية المنسوخة؟ في آية ناسخة ومنسوخة؟ في ناسخ ومنسوخ. تعرفه؟ لا والله ما أعرف. طيب إذن كيف تبلغ الآية؟ كيف تبلغ الآية؟ هتبلغ آية نسخت أم تبلغ آية محكمة؟ طيب تبلغ الآية العامة أم الخاصة؟ وفي عام خاص كمان؟ أيوة نعم في عام خاص. المطلقة أو المقيدة؟ الظاهرة أو المؤولة؟ المجملة أو المبينة؟ يبقى كل هذا حتى تبلغ الآية لابد أن تؤهل. وما دلالة الآية؟ وما معنى الآية؟ يبقى لابد أن تعلم أولا قبل أن تبلغ الآية. يبقى كلمة بلغوا عني ولو آية كلمة حق، ولكن بلغوا عني ولو آية أي بشرطها. ولهذا يا إخواني لا تأخذوا ظواهر النصوص من غير شرطها، زي الذين يقولون بعدم العذر بالجهل ويستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: إنما قال الله في كتابه لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحج. السلف يقولون فعلا كده، والله يقول فعلا كده، الله يقول لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فقد بلغته الحج. والسلف يقولون هذا، من بلغه القرآن فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم اخواني؟ يبقى القرآن يبلغ الفرنسي، يبلغ الامريكي، يبلغ العامي اللي ما يعرف شيء، يبلغ كذا، خلاص قامت الحجة. اهذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد ام ماذا؟ ما المراد يا اخواني؟ البلاغ المعتبر، لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، يعني من بلغه القرآن البلاغ المعتبر. وما البلاغ المعتبر؟ أن يفهم المراد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى نحن لأنذركم به ومن بلغ، لكن البلاغ بشرط، البلاغ بشرط وليس عموم البلاغ. أن يوجد القرآن خلاص، وإذا وجد القرآن يبقى أنت ملزم بما فيه، وأنا لا أعرف ما فيه. يبقى لاحظوا يا أخوان، فبلغوا عني ولو آية ليس معناه أم اقرأ الآية عن الناس وخلاص وتكون داعية. اليوم تأتي بآية من سورة البقرة، غدا تأتي بآية من سورة المائدة، بعد غد تأتي بآية من سورة الأنعام وتقول بلغوا عني ولو آية. هذه الآية حلال وحرام، هذه الآية إخبار عن الله سبحانه وتعالى، هذه الآية تتضمن أشياء كثيرة لابد أن تعلمها أولا. فبلغوا عني ولو آية أي بلغوا البلاغ المعتبر، بلغوا بشرطه، بلغوا بشرطه. يبقى لأنذركم به ومن بلغ، يبقى من بلغه القرآن على وجه يفهمه، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، على وجه يفهمه. ولهذا اشترط العلماء قاطبة فهم الخطاب. أما بقى فهم حجة، فهما تزول به الإشكالات وكذا، هذا بقى في فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. يبقى هذه العبارات عامة، لكن هذه العبارات العامة راجعة إلى شروطه، زي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أنا لا أخذ هذا في كل مجتهد، ولكن أقول إذا اجتهد الحاكم إشارة إلى أن هذا الحكم إنما يخص من؟ يخص الحاكم القاضي المفتي بشرط الذي فيه شروط الاجتهاد، فلا يكون الواحد مستحقا لهذا الوصف إذا اجتهد إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد. يبقى قد يكون الشرط في نفس الايه، الشرط في نفس الآية، الشرط في نفس الحديث، ولكن لا تعيه أنت فتأخذ المطلق زي من فلا يفرق البعض بين من التي هي للنوع ومن التي هي للعين، من التي هي للنوع ومن التي هي للعين، من طاف، من نظر، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من التي هي للنوع ولا من التي هي للعين، من جحد صفات الله كفر، من التي هي للنوع ولا من التي هي للعين. ولهذا الذي قال من جحد هذه الصفات كفر هو الذي قال بأنه لا يكفر عينا إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، الذي قال هذا والذي قال هذا. زي بعض الناس يقول لك هو ربنا أعذر الجهال في القرآن، ربنا حكم على المشركين بالشرك. لا، ربنا أعذر الجهال الذين هم من أمثالك. لكن ما أعذر الله سبحانه وتعالى المشركين لأنهم مشركون. كيف يعذر الله المشركين؟ يعذر في إيه؟ لا يلحق بهم الأوصاف، هم مشركون. لكن لو كان هؤلاء لم تبلغهم الحجة مطلقا فإنهم يمتحنون. طب لماذا يمتحنون؟ لماذا فرق بين من يمتحن وبين من لا يمتحن وهؤلاء من المشركين الأصليين؟ لأن العذاب لا يكون إلا بعد استحقاق، لهذا يمتحنون. أما الأوصاف في الدنيا فإن من كان مشركا فلا يقال بالإسلام، ومن كان مسلما فيحكم له بالإسلام، ولو أتى بناقض فلا ينتقل من الإسلام إلى الشرك. ومن لا يعي الفرق بين المشرك الأصلي وبين المسلم الأصلي فلا يحل له أن يتكلم في المسألة أصلا، لأنه بهذا لم يتكلم على وفق كلام الله ولا على وفق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من ومن فرق بين نوع وإيه وعين. فالشاهد يا أخواني لما أتينا النص العام هكذا فلابد أن تعلم أنه محمول على ماذا؟ محمول على شرطه، محمول على شرطه. زي أنا الآن أقول مثلا أقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذا وكذا فله أجر كذا، هذا كله محمول على ماذا؟ محمول على من قال ولم يكن عنده مانع من القبول. فمن قالها وعنده مانع من القبول فلا يكتب له الأجر، وقد يكون أجره ناقصا على حسب المانع. كذلك نصوص الوعيد، فلا يدخل الجنة قاطع رحم. إن قلت لا يدخل الجنة قاطع رحم حتما سيعذب، يبقى أنت خالفت النصوص. ولكن نقول لا يدخل الجنة قاطع رحم ما لم يأتي بما يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه، فهو تحت المشيئة. يبقى هذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى لابد أن أراعي هذا، لا تأتي أنت بالنص وتقول بالظاهر وتمضي. هذا منهج مين بقى يا إخوان؟ هذا منهج الخطافين، منهج السراقين الذي يخطف لك نصا من هنا ويضع بين يديك وأنت مسكين، أنت مسكين لا تعرف شيئا أصلا، أنت مسكين متذبذب، أنت مسكين لم تدرس، أنت مسكين لم تعرف الأصول، فتظن أن هذا علم غزير، علم جديد. ده أنت بتهلك لو جاءك واحد في محكمات بزلة عالم لك ستة تعالى ده العالم فلان بيقول كذا، عالم فلان بيقول كذا، صحيح يا شيخ، نعم ده كان واحد بيقول امبارح في مش عارف قناة بيقول ده الشيخ فلان افتى بكذا، والله وانت ايه رايك اخوي؟ وانت ايه رايك؟ افتى فلان بكذا، ايه رايك؟ افي شك انت او متهوكون فيها؟ العالم فلان قال اخطأ عن فلان، اثنين ثلاثة خمسة عشرة مئة، خلاص انت امرك مبني على الاحكام. هذا لانه لم يتعلم او لم ينتفع بالعلم او لم يلتفت الى قواعد العلم. فلما يقال من ولما يقال كذا، فهذا كله يا اخواني منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فما جالكش واحد يضحك عليك، تعالى ده بيقولوا بتوع العذر بالجهل ومش عارف ايه، واخد بالك؟ ده فتوى لابن الفوزان اهو، ده فتوى لابن باز اهو، جاتك الهنا، فتوى ابن باز اهو، فتوى العثيمين اهو، هو ده العلم؟ العلم قال ابن عثيمين قال ابن باز؟ طيب غيره سيقول فلان قال فلان قال، ها نتبع من؟ فلان وفلان ولا فلان وفلان؟ انظر الى مسألة، انظر الى العلم. طب تعال الفوزان علق على عقيدة ابن عبواب، ابن عبواب لا يكفر البصيري، والفوزان يوافق ابن عبواب على هذا في الشرح، ماذا انت قال؟ أدى الفوزان، وماذا أنت قائل؟ أدى ابن عبدالوهاب، ماذا أنت قائل؟ طيب ها؟ آه صحيح. طب أروح له بقى تاني، اشتغل مراسلة، اشتغل مراسلة، بروح تاني وروح تالت وتعالى أروح. تعلم العلم، تعلم العلم، وتعلم أنه كل يؤخذ من قوله ويرد، فتبني الأمور على النصوص، تبني الأمور على قواعد أهل العلم، لا تبني الأمور على سطحيات. لابد أن تتبصر المسألة وأن تتفقد المسألة وأن تعرف المسألة من كلام أهل العلم الكبار، وأن تحاكم إذا أتقنت المسألة، أن تحاكم كل أحد إلى هذا الكلام، وافق الحق أو أخطأ الحق، وأن تبني على أصول. نعم. فهنا الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام الرائع الجميل، فيقول ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. كل هذا يعني كل هذا، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ليس هذا فقط، ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول، الله، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. اسمع شبهة المخالف، اسمع من خالفك، فلعل الحق عنده، اسمع فلعل الحق عنده، لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه، أو تنبيها على فضل، أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب، وعليه بلوغ عامة جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله. شوف يا أخوان هذه كلمات رائعة، هذه كلمات رائعة وضوابط نافعة. قال فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده كالقبلة تماما. فنحن في الصحراء نريد أن نصلي ونحن أربعة وكل منا له دراية بالاجتهاد في تحري القبلة، فأنا أرى القبلة يمينا وأنت تراها باجتهادك شمالا، وآخر يراها غربا، والثاني يراها شرقا، فما الحكم؟ إلى أي قبلة نصلي؟ ما الحكم يا أخوان؟
عبد السلام،
يصلي كل واحد منهم إلى جهة اجتهاد، إلى جهة اجتهاد، فكل يصلي إلى جهة، والصلاة صحيحة عند الجميع. الصلاة صحيحة عند الجميع لأن كل فعل وسعه، هذا معنى كلام الشيخ الإمام العلم الأصول الأول في هذه الأمة من التابعين وهو الشافعي تأليفا وتصنيفا، فإذا قسم له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أده إليه اجتهاده. والاختلاف على وجهين، فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف، ما يأتي واحد يقول تصح الصلاة من غير طهارة، واحد يقول وجوب الطهارة، لأن النص واضح في المسألة في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، ما في أحد يقول يصح الصلاة من غير طهارة إلا إذا كان من أهل الأعذار. وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص، يعني طالما المسألة محل اجتهاد لا يضيق عليه مثل المسائل التي تكون فيها المنصوص. وقال أبو عمر نعم البعض فهمها على غير فهمها، يعني الشافعي يقول هنا رحمه الله ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن لو في ذلك تنبيها على غفلة وربما كانت منه، قد يفهم الواحد يعني يقول أخونا محمد قد يفهم الواحد أنه إيه أنه يسمع يعني الأهل الأهواء، ها هذه في المسائل الاجتهادية، لما نتكلم في المسائل المجتهد فيه مسائل الأحكام المجتهد فيها، أما يعني مسائل الأصول التي بانت لك وظهرت لك أنك تسمع من خالف يعني ممن خالف السنة، لا هذا باب مغلق، هذا باب مغلق لا تستمع إليه. لكن الشافعي هنا يتكلم في مسائل الاجتهاد اللي هو في الأقيسة وما يكون فيها اجتهاد أهل العلم والذي يتعين عليه أن يجمعه ليتكلم في المسألة من مسائل العلم، هذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل الاجتهاد. طيب قال أبو عمر قد أتى الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء، وهذا باب يتسع فيه القول جدا وقد ذكرنا منه ما فيه كفاية. يبقى هنا الشارع يحيلك على الاجتهاد في المسائل التي ليس فيها نصوص، ولكن قف بقى إذا أوقفك الشارع عند الاجتهاد قف، متى تجتهد ومن أنت وما هي أدوات الاجتهاد وما هي مسالك العلماء، وهل جمعتك لما أهل العلم اطلعت على من سبقك سبرت أقوال العلماء، عندك نظر في الدلالات تعرف قواعد الترجيح قواعد الفهم النصوص التي تبني عليها، ولست أنت تجتهد، إن لم تعلم هذا فأنت المقلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند علمها ما يطول ذكره، وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وممن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهدا رأيه وقايسا عن الأصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين، فمن أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسلم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد يعني الفقهاء السبعة كلهم، وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان وابن شهاب وأبو الزناد وربيعة ومالك وأصحابه وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي ذئب ومن أهل مكة واليمن عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وعمر بن دينار وابن جريج وواحد بن أبي كثير ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم وابن عيينة ومسلم بن خالد والشافعي، ومن أهل الكوفة علقمة والأسود وعبيدة وشريح القاضي ومسروق ثم الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن الجبير والحارث العكلي والحكم بن عتيبة وحمد بن سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وسائر فقهاء الكوفة، ومن أهل البصرة الحسن وابن السويدين وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس ومعناه عندنا قياس على غير أصل لئلا يتناقض ما جاء عنهم في القياس، فما ورد عن السلف من ذم القياس فالمراد به الرأي المحض غير المبني على النصوص، أما المبني على النصوص فإنه قياس معتبر دل عليه الكتاب، وتلك الأمثال نضربها للناس. وجابر بن زيد أبو الشعثاء وإياس بن معاوية وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن وثوار القاضي، ومن أهل الشام مكحول وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي ويزيد بن جابر، ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث وليث بن سعد وعبد الله بن وهب ثم سائر أصحاب مالك ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ وأصحاب الشافعي المزني والبويطي وحرملة والربيع، ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو جعفر الطبري، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل رحمه الله وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل، وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم، ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم ابن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف، وممن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي، وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه، وتابعهم أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني اللي هو داود الظاهري، ولكنه أثبت بزعمه الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله، وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الأحاد. وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول ما قال: ما علمت أن أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت عليه الجمهور، وقد خالفه بذلك أبو الهذيل وقمعه فيه ورده عليه هو أصحابه. وقال: وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس، أو شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو أصحابه، وكان هو وأبو الهذيل كأنما ينطقان في ذلك بلسان واحد. قال أبو عمر: بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام، وأما بشر بن غيات المريسي فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين له الدائنين به، ولكنه مبتدع أيضا قائل بالمخلوق، وسائر أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرت لك، إلا أن منهم من لا يرى القول بذلك إلا عند نزول النازلة، ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعد، وهم أكثر أئمة الفتوى وبالله التوفيق. فالقياس المعتبر هذا قائل به كل أئمة السلف، أئمة السلف قائلون بهذا القياس المعتبر. وأما من رد القياس من أهل الظاهر كابن حزم وغيره فإنه زعم أن ذلك رأي، وأن الرأي مذموم، وصار يأتي بجميع النصوص في ذم الرأي على هذا. ونحن ورد على أهل السنة عليه في أن ذم الرأي على العين وعلى الرأس، ولكنه الرأي الذي لا يستند إلى النص، أما هذا القياس هذا المعتبر فاستناده إلى النص فهو غير خارج عن القرآن ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الحاق فرع لم يأتي به نص بأصل ورد فيه النص لعلة بينهما في الحكم، فكيف يكون بعيدا عن كلام الله وهو يقيس على كلام الله، وكيف يكون بعيدا عن سنة رسول الله وهو يقيس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قاس النبي، فهل نرد على النبي؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأل: يا رسول الله، إن لي ولدا لونه كذا وكذا، يعني غير أولاد، كأنما يشك في زوجته، هذا الولد لونه مخالف للون جميع الأولاد، فبما أفتاه النبي؟ أفتاه بالقياس، أفتاه النبي بالقياس، قال له: هل لك جمل إبل، يعني عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من لون آخر، من أورق يعني يخالف؟ قال: نعم، فيها لون يخالف. قال: من أين جاء هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. هذا يرجع إلى سلالة قديمة. قال: وهذا لعله نزعه عرق. يبقى استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فالقياس هذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من المسائل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا. قالت المرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أرأيت لو عينا أكنت قضيت؟ يبقى قاس ولا ما قاس؟ قاس. ولكن الواحد سبحان الله ولو بلغ مبلغ من العلم فإنه غير معصوم من الخطأ والزلل، وكل هذا أيضا نتيجة الإعراض عن مسالك أهل العلم. ما الذي جعل ابن حزم يلج هذه الطرق؟ وما الذي جعل داود يقول بهذا؟ ولو أنهما تبع أهل العلم، تبع من سبقه من أهل العلم، لما قال ذلك. ولذا احنا نركز ملايين المرات ولا نمل، ولا نمل في اي مسلك. انظر من سبقك، انظر من قال، طريقة العلماء، طريقة العلماء في كل شيء، طريقة العلماء، طريقة العلماء، الذي عليه العلماء، مسالك العلماء، هذا هو العلم اصلا يا اخوان، هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي ينبغي أن نتدبر. وتلك النقطة التي لو تركها طالب العلم ما انتفع شيئا من العلماء. أنت ولا ابن حزم عقلية واستدلالا ونظرا في النصوص وكذا وكذا، اقرأ في المحلة وأنت تعرف من ابن حزم. ولكن سبحان الله يسقط تلك السقطات العظيمة جدا، سببها واحد، سببها واحد، ما هو؟ مسألك، المسألة، ومن سبق. شفت، انظر الى كلامه في الخروج على الحاكم الظالم وفي مناقضة مرزعة الحاكم الظالم، كلام ما يقوله ادنى طالب علم نظر في كتب السلف، ادنى طالب علم نظر في كتب السلف، فصل نفسه عن كتب السلف، فصل نفسه عن كتب السلف. ولازم كلامه تجهيل من سبق، واعتبر أن الصبر على هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لا، ننتظرهم بقى حتى ينتهكوا أعراضنا، مش يضربوا الظهور ويأخذوا الأموال، لا، ينتهكوا أعراضنا بقى. سبحان الله، من الذي قال وضرب ضارب خدمات؟ من الذي قال؟ أنت تعترض عنه. وكيف فهم السلف هذا الكلام؟ وكيف فهم السلف هذا الكلام؟ لكن إن تكلم الرجل في مسألة فيها النص وفيها النصوص فحسبك به تأصيلا، لكن ليس على طريقة السلف رحمه الله تعالى في تلك المسالك، مفصول عن كتب الاعتقاد في هذه المسألة. فهذه مسألة مهمة جدا أن ننظر إلى مسألة كلها. وهذا أخواني في أصول الفقه مصطلح الحديث في التفسير، قد يدرس واحد أصول الفقه مثلا، أصول الفقه يقول لك أنا متخصص في أصول الفقه وفعلا دارس أصول الفقه قواعد، لكن ما عنده مسالك. واحد في الحديث دارس حديث كويس ودارس علل كويس ودارس كذا، واخد بالك، كأمر نظري، لكن منفصل عن طريقة أهل العلم في المسالك. حديث مسلم، حديث ابن مسعود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فمن جهد بيده فهو مؤمن، ومن جهد برسالة فهو مؤمن. أحمد ماذا قال فيه؟ الحديث عند مسلم، الحديث ابن مسعود، ماذا قال فيه أحمد؟ قال هذا كذب، هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، ورد الحديث. طيب تعال أنت ورد الحديث كذا، تعال أنت دارس الإسناد نظيف، كلام النبي موجود، طيب لماذا يرد أحمد؟ طيب هنا مسالك، هنا المسالك. ابن مسعود يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال: فما تأمرون إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تعدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا ما يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يأمر بالصبر، وهذا مسلك أحمد، وغيره له مسالك أخرى في الحديث. وأجود ما قيل في ذلك ما نقل ابن حجر ابن رجب رحمة الله عليه، فإنه لا إشكال في الحديث، لأن معنى فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ليس معناه أنه يجاهد ولاة الأمور بيده يخرج يجاهدهم، وإنما معناه أن ينكر بيده ما أحدثوه من منكرات. فعلوا هنا منكر، فعلوا هنا منكر، وأنا أقدر على إزالة هذا المنكر بيدي، فإبطالوا ما قرروه من منكر بيدي دون حصول مفسدة هذا من الجهاد، وبالتالي يستقيم مع سائر النصوص، وليس معناه أنه يخرج فيجاهد بيدي ويعارضهم بيدي. لكن الشاهد أقول لك حتى ولو كان هذا، فننظر إلى المسالك التي عليها أهل العلم حتى ولو كان الحديث نظيفا. كما قلنا لك مثل الآثار التي قد تكون ضعيفة ولكن الأحكام متفق عليه. يأتيك واحد وما أكثر من يدندن على هذا الآن، فيقول في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، فيقول هذا الأثر ضعيف. أنت تستلم بأثر ضعيف؟ أيوة الأثر ضعيف تسليما يعني، وإلا صحاح وجمع من أهل العلم. الأثر ضعيف، والحكم حكم إيه؟ حكم الأثر أن الحكم بغير ما أنزل الله من المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر وهي كفر دون كفر كسائر النصوص التي وردت. ما قول أهل السنة؟ ما أعرف، المهم أنه ضعيف، ويأتي برجالات الأثر ويضعف ويصحح ويفعل كل شيء، لكن أين مسالك أهل العلم؟ ماذا فهم أهل السنة من هذا الأثر؟ وهذا الأثر ضمن أي قاعدة؟ قاعدة لم تثبت إلا بالأثر، ولا قاعدة يمثل لها من ضمن ما يمثل بالأثر، وهي المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين في باب المسلم وفسق وقتله كفر، وحديث جرير بن عبد الله في الصحيحين أيضا: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما يشكل علينا؟ فالكفر هنا هو الكفر هنا. ففسر ابن عباس بما ينبغي أن يفسر ابن عباس به، ولا يسع أحدا أن يخالف ابن عباس في هذا. أثر بقى ضعيف أثر صحيح، هو هذا النص، الحكم الموجود عنده والمتفق عليه عنده. يبقى ليست المسألة مسألة أثر يصح أو يضعف، وإنما المسألة مسألة حكم متفق عليه. يبقى هذه مسالك، فأنا في الحديث أحتاج لهذه المسالك، وأنا في أصول الفقه أحتاج لها. ولهذا المصيبة جاءتنا منين؟ المصيبة جاءتنا ممن يدرس الحديث بغير مسالك العلماء، جاءتنا المصيبة من هؤلاء، وصاروا فتنة للناس أمام الناس. هذه من دروات شعبة وله طريق آخر وأصله وفصله، فكانوا أمام الناس أئمة العلم وأساطين العلم، وفيما ذهبوا إليه يخالفون إجماعات أهل السنة. كذلك الأصولي، الأصولي لا بد أن ينضبط بمسالك العلماء وقواعد أهل العلم ومسالك أهل العلم. فالقواعد النظرية شيء، والتعامل بهذه القواعد ضمن أصول الشريعة ومقاصدها شيء آخر. ومن هنا يسقط ابن حزم هنا، يسقط أبو داود هنا، يسقط فلان هنا، يسقط فلان هنا. والسبب أنه حال الزلة هذه وحال السقطة هذه إذا هو بها ينفصل عن جسد الأمة السابقة، ينفصل عن جسد الايه؟ الأمة السابقة. نعم. لكن لماذا لم يحصل هذا للشافعي؟ لماذا لم يحصل هذا لمالك؟ لماذا لم يحصل هذا لأحمد؟ لماذا لماذا لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم على طريقة الفهم والأثر، الفهم والأثر. نعم. الايه؟ هذا فيه انحراف لا شك، هذا انحراف. قال وساق بسنده عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من أفتى بفتية وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. وساق بالسندي عن ابن مسعود قال: لا يقول أن أحدكم إني أرى وإني أخاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال ابن عمر: يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. وقد تقدم ذكرنا لهذا الخبر بإسناده في مسلف من كتابنا هذا، والله أعلم. طيب، نقف عند باب نقطة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب، وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول. نكتفي بهذا القدر.